لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والمثبت الثالث من مثبتات القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أنه يقص عليهم قصص الماضين وما فيها من العبر والآيات. وقد قال عبد الله بن المبارك: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والمثبت الرابع من مثبتات القرآن أنه ينقلنا إلى عظمة الباري جل جلاله ويبين لنا قدرة الله جل جلاله التي لا يعجزها شيء. فأنت عندما ترى مخلوقا ويعجبك ما لديه من القوة وما تحت يده من الوسائل وما يمكن أن يتخذ من القرارات والإجراءات، تذكر عظمة الله جل جلاله، وسترى أن المخلوقين جميعا لا فرق بينهم، لا فرق بين الملك والمملوك، ولا بين البشر والنمل، ولا بين الأسود والذباب، كلها مخلوقات مسيرة على وفق إرادة الله وقدرته، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل ذلك. وعندما تستشعر عظمة الله جل جلاله ستهون المخلوقات كلها أمامك. انظروا إلى سحرة فرعون، بعد أن آمنوا وقذف الله بقلوبهم نور هذا الإيمان، خاطبوا هذا الملك الذي كان يتوعدهم ويهددهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسيصلبهم في جذوع النخل، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ثبتهم الله أمام هذا الضغط الهائل فقالوا الحق بكل قوة وبكل قناعة تامة. وهكذا فهذه من المثبتات العجيبة. المثبت الخامس من مثبتات القرآن أنه يبين لنا سنن الله في هذا الكون. فعندما تتابع هذا القرآن تجد السنن العجيبة المنظمة للكون كله، لا يشذ عنها شيء ولا يمكن أن يغالبها مغالب، فأقدار الله غالبة. وتعلم أنه لم يقع شيء منها إلا بعد تخطيط وكتابة سابقة، لا يقع أي حدث في العالم إلا وقد علمه الله قبل خلق السماوات والأرض وقد كتبه عنده. وهذا المثبت بينه الله تعالى في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك قد كتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. هذه الحكمة الأولى هي هذا التثبيت لنثبت به فؤادك. الحكمة الثانية: ورتلناه ترتيلا. هذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه، ولذلك جعل محله صدور أهل الإيمان، فأهل الكفر ينبو القرآن عن صدورهم ولا يستقر فيها، وأهل الفسوق والعصيان كذلك ينسونه ولا يمكن أن يباشر بشاشة قلوبهم، بل يمكن أن تسمعه آذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، كما قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أما أهل الإيمان فإن هذا القرآن يباشر بشاشة قلوبهم فتنفتح له سويداء القلوب ويصل إلى الأعماق ويتفهمونه ويعتبرون ويتعظون سواء كانوا من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا جمعوا مع ذلك إيمانا بالرسل السابقين، كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وتأثيره في كل المؤمنين تأثير بليغ عندما يسمعه من أراد الله به الهداية مباشرة يستسلم له وينقاد. ولهذا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مجرد السماع تقوم عليه الحجة حتى يسمع كلام الله. وهذه الحكمة هي أن الله تولى حفظه بنفسه وجعل محله القلوب اقتضت أن توصف هذه الأمة في الكتب السماوية السابقة بوصف عجيب وهو أناجيلها في صدورها، هذا وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة، أناجيلها في صدورها معناه أن هذا القرآن محفوظ بين أضلع هذه الأمة يحفظه الصبيان والنساء والكبار والصغار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلذلك هذا الحفظ أعان الله عليه بتنزيل القرآن منجما بهذه المدة، ولهذا قال ورتلناه ترتيلا. لا يهذ كهذ الشعر وإنما يتلى، ويتلى معناه يتبع، أنت تستسلم له في قراءته، لا تقول ينشد فالإنشاد للشعر، ولا تقول مجرد يقرأ كما تقرأ الكتب، بل قل يتلى، فالقرآن يتلى معناه يتبع فقارئه يتبعه. وهذا الاتباع يشمل ثلاثة أمور، يشمل اتباع القراءة وذلك أن يستسلم الإنسان له فيتكون الأذن عند اللفظ ويكون القلب عند الأذن، عندما يتلفظ الإنسان لفظا من القرآن مباشرة من الفم إلى الأذن والأذن تنقله إلى القلب والقلب ينقله إلى الجوارح، فإذا كان فيه أمر بادرت إلى الطاعة وإذا كان فيه نهي بادرت إلى الاجتناب وإذا كان فيه وعظ اتعظت به وإذا كان فيه خبر صدقته وإذا كان فيه عقيدة اعتقدتها إذا كان فيه خلق تخلقت به. فهذا الأمر الأول فيما يتعلق باتباع القرآن. الأمر الثاني فيما يتعلق باتباعه هو اتباع التدبر، أن يتدبر الإنسان فيعلم أن هذه الألفاظ من ورائها معاني كثيرة وأن هذه المعاني لا يمكن أن يستوعبها إنسان واحد وحتى لا عصر واحد حتى لا جيل واحد. كل جيل منذ أنزل القرآن إلى وقتنا هذا تجدون فيه تفاسير كثيرة للقرآن، كل تفسير فيه ما لم يسبق إليه. هذه آية من آيات الله، لأن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يبيد ولا يفنى وهو كلام الله جل جلاله، ولم ينزل لجيل واحد للصحابة أو التابعين أو أتباعهم، بل هو منزل لأنذركم به ومن بلغ حتى يرفعه الله. فأهل كل جيل يرزقهم الله في فهم كتابه ما لم يرزقه من سبق. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال قلنا لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال والذي فطر النسمة وبرا الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة فأخرجت صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وبكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر والمدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلي بن أبي طالب قال إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه فأهل كل زمان يفهمون ما لم يفهمه من سبقهم. وليس ذلك دليلا على أن المتأخر أتم نظرا كما يقول الناس أو أنه أفضل فهما، لا، قضية رزق. فالقرآن منزل بأسلوب مرن يناسب هذه العصور كلها، فأهل كل زمان تتجدد وقائع ونوازل وحضارات وإبداعات واختراعات في زمانهم لا يمكن أن تشرح لمن سبقهم. لو جاء في القرآن في وصف في عصر الصحابة تبيين كامل لوصف الطائرة والسيارة والمراكب الفضائية والصواريخ لما فهم الصحابة ذلك وكان فتنة على الناس، فلذلك جاء بأسلوب مرن. لما عد المراكب عد منها السفن وعد الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وذكر الدواب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال بعد ذلك ويخلق ما لا تعلمون. معناه أن الله لم يوقف الخلق ولا الإبداع ولا الاختراع عند هذا الذي عرفته، بل سيبدع ويخلق ويخترع أشياء لا تعرفونها ويخلق ما لا تعلمون. يخلق هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، وهو يدل دائما على التجدد والحدوث. الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبات، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. ومثال ذلك لدى أهل البلاغة في الجملة الاسمية قول الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا شرف فيها ولا خرق إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صدره إياه يمزق. فهنا قال لكن يمر عليها وهو منطلق، هذا مستمر، هذه جملة دلت على الاستمرار. أما الجملة الفعلية فتدل على التجدد والحدوث، وذلك كقول الشاعر أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. كلما وردت عكاظ قبيلة هذا متجدد، بعثوا إلي عريفهم يتوسموا هذا أمر يتجدد دائما ليس أمرا قد انتهى. كذلك قوله ويخلق ما لا تعلمون هذا أمر يتجدد دائما. وعلى الله قصد السبيل، على الله قصد السبيل معناها إذا فهمتم هذه المركبات هذه الأمور التي تنقلكم من مكان إلى مكان عرفتم منها حيوانات كالإبل والخيل والبغال والحمير، هذه لها عيون تبصر بها الطرق وتدل بها وتهتدي. ما سيخلقه في المستقبل إذا كان جمادات كالسفن والطائرات والمركبات الفضائية والسيارات كيف تهتدي لطرقيا؟ ليس لها عقول وليس لها عيون. قال على الله قصد السبيل معناها سيخلق لها ما يهديها. فخلق لها الآن الرادارات والأقمار الصناعية التي تسددها في اتجاهها، وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، منها أي من السبل ما هو جائر معناه مائل دائما. ما هي السبل المائلة دائما؟ الخطوط الجوية. فالخطوط الأرضية الأفضل فيها الاستقامة دائما لأنها مرتبطة بقشرة الأرض متصلة بها، لكن الخطوط الجوية لا بد أن تميل. لو قدر أن أي خط جوي انطلقت طائرة في هذا الاتجاه كل ما استمرت على نفس الاتجاه كل ما ابتعدت عن الأرض، لأن الأرض ترحلي الأرض بيضوية، فلا بد أن تكون الخطوط مائلة. والغريب أن هذا الميل أيضا ليس فقط لمحاذاة القشرة الأرضية ولعدم الإغال والابتعاد في الفضاء الخارجي، بل أيضا حتى لو اتجهت طائرة من هنا من الدوحة مثلا إلى اسطنبول لا بد أن تميل يمينا أو شمالا، الأفضل في الانطلاق أن تميل يمينا وفي الرجوع أن تميل شمالا، ما يكون خط مباشر، لأن ذلك هو الذي يتناسب مع سير الرياح والهواء. فلذلك قال ومنها جائر بصفة دائمة ولو شاء لهداكم أجمعين. الأولون لو أنهم فهموا كل هذه التفاصيل لكان ذلك فتنة عليهم، لأنها لم تخلق بعد ولم تكتشف وليست من ما يعيشونه وليست في واقعهم، ستكون فتنة عليهم. فلذلك جاءت بأسلوب هو يدل على هذا المعنى، لكن لا يخطر ببال الأولين، لأن كل إنسان إنما يفكر بحسب محيطه الذي يعيش فيه. أهل البادية تفكيرهم إنما هو في البادية والحيوانات والنباتات والأمطار والنجوم والجبال والسهول والأودية. أهل الحاضرة تفكيرهم في الأبراج والبنايات والطرق، كل بحسب ظرفه. الأولون لم يكن في بيئتهم مثل هذه الأمور التي نشهدها نحن، فنحن الآن تفكيرنا لا يمكن أن ينقطع عن السيارات والطائرات والهواتف والاتصالات والكمبيوترات، لأنها دخلت في حياتنا فأثرت فيها، فلذلك تفكيرنا مقيد ببيئتنا التي نعيش فيها. الأسلوب القرآني يمكن أن يفهم على هذا ويمكن أن يفهم على هذا، كل أهل بيئة يفهمونه على حسب ما عندهم. ولذلك الصحابة الكرام لم يؤلفوا نعم التفسير، لكن رووا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفسر بعضهم، وكان لهم مدارس في التفسير، مدرسة ابن عباس في الحجاز مشهورة في مكة والطائف، ومدرسة أبي بن كعب في المدينة مشهورة، ومدرسة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في العراق معروفة، ومدرسة عبادة بن الصامت في الشام معروفة. فكل أهل بلد لهم مدرستهم في تفسير القرآن، ولكن لم يؤلفوا تفاسير، وجاء بعدهم التابعون كذلك لم يؤلفوا التفاسير، لكن بدأ أتباع التابعين وهم أول من بدأ في تأليف الكتب وألفوا بعض التفاسير التي لم تصل إلينا، لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم. وأتباعهم أيضا ألفوا، ومن هؤلاء مثلا يزيد بن هارون وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل ومحمد بن ماجه القزويني، كلهم لهم تفاسير وإن كانت لم تصل إلينا لكنهم ألفوها ورويت عنها. ثم الذين ألفوا في السنة، السنة هي كانت أصل العلوم، تكون في داخلها كل العلوم، إذا ألف الإنسان كتابا في الحديث سيكون فيه تفسير، فيه الفقه، فيه العقيدة، فيه الأصول، فيه السير، فيه التاريخ، فيه كل شيء. السنة هي أصل العلوم الإسلامية كلها. فلذلك مثلا صحيح البخاري في كتاب التفسير، صحيح مسلم آخر كتاب فيه كتاب التفسير، سنن الترمذي فيه كتاب أبواب فضائل القرآن، أبواب التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن النسائي كذلك في كتاب التفسير، وقد فصل من السنن الكبرى وطبع وحده، وظن الناس أنه تفسير النسائي، سمي بهذا الاسم تفسير النسائي، مطبوع الآن في المكتبة، فهو كتاب من كتاب السنن الكبير. وهكذا فالذين وصلت لنا كتبهم مثلا ابن جرير الطبري توفي سنة 310 من الهجرة، وعبد الرحمن بن أبي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 303، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي سنة 327 من الهجرة، وتفاسيرهم موجودة قد وصلت إلينا. لو نظرت منذ ذلك الوقت إلى اليوم في كل سنة تقريبا تجد تآليف في التفسير بحسب إشاعة الثقافة وتطور العلم، كل سنة يطلع تفسير تفسيرين ثلاثة بحسب انتشار العلم، لا يغني شيء منها عن شيء. أهل كل زمان مطالبون بأن يتدبروا ويتفهموا، لذلك نزل القرآن أصلا للتدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا القرآن نزل للتدبر، وأهل كل بلد وأهل كل زمان وأهل كل لغة. انظروا إلى اللغات الآن، كم عدد التفاسير باللغة الأردية فقط، كم هائل جدا. فأهل كل بلد وأهل كل حضارة يفسرون القرآن على حسب ما يرزقهم الله من العلم. هذا هو من هو الاتباع الثاني. الاتباع الثالث للقرآن هو العمل به. فالقرآن حجة قائمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهو يأتي يوم القيامة شافعا مشفعا أو ماحلا مصدقا. إما أن يكون شافعا لك وهو مشفع لا يرد، يأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه فيقول: يا رب أسهرت ليله وأتعبت نهاره فشفعني فيه. يقود أقواما حتى يدخلهم الجنة. وفي المقابل نسأل الله السلامة والعافية ينشب في ظهور آخرين فيسوقهم حتى يكبهم على وجوههم بالنار، وهم الذين تركوه ظهريا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الذين هجروا القرآن وتركوه ظهريا وراء ظهورهم ينشب في ظهورهم يوم القيامة فيكون عليهم ماحلا مصدقا تبطل أعمالهم الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية، بإعراضهم عن القرآن. يحشرون عميانا لا يرون ما أمامهم لأنهم تركوا القرآن وراء ظهورهم، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالذين يتبعهم القرآن نعوذ بالله يوم القيامة يكبهم على وجوههم بالنار. أما الذين يتبعونهم فإنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الجافي عنه ولا الغالي فيه: اقرأ ورتل ورقه فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فلا يزال يرقى 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 حتى يصل إلى الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى أعلى الجنة، سقفه عرش الرحمن جل جلاله، أهله مجاورون لمحمد صلى الله عليه وسلم، رزقهم الله مجاورة النبيين، مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. هذا الاتباع بهذه الأمور الثلاثة: اتباع التلاوة الذي قال الله به لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. واتباع التدبر والتفهم الذي قال الله فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واتباع العمل به وهو عدم الإعراض عنه، وذلك بتحكيمه، يكون حكما، يكون هذا القرآن حكما عليك في كل تصرفاتك، تحكم القرآن فيها. هذه ثلاثة هي الاتباع. ولذلك قال: ورتلناه ترتيلا. الحكمة الثالثة من تنزيل القرآن منجما هي قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله كل داع إلى الله من الوسائل التي يعتمدها هي مناظرة الآخرين ومجادلتهم، لأن الله جعل المجادلة وسيلة من وسائل الدعوة، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه المجادلة لها آداب لا بد منها. من الآداب أن يكون الإنسان قابلا للحق لا يرفضه من أي طرف كان، حتى من خصمه وعدوه، وأن يسمع إلى خصمه حتى يسمع ما عنده، وأن يتأدب معه لا يرفع صوته، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن هذه الآداب ذكر المتفق عليه أولا فيكون أرضية للانطلاق، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، ثم بعد ذلك يقع الخلاف ونحن له مسلمون. هذه المجادلة لو نزل القرآن جملة واحدة لم نكن ننتظر مددا يأتينا في المجادلات، بينما في تنزيله منجما كل ما جاء المشركون بحجج أو شبهات، كلما جاء اليهود بحجج أو شبهات، كلما جاء النصارى بحجج أو شبهات، كلما جاءت أية فرقة أو أصحاب ضلالة بحجج أو شبهات، يأتي القرآن بردها ينزل مباشرة. اجتمع أحبار اليهود في المدينة واتصلوا بعلمائهم في الشام وأرادوا أن يأتوا بسؤال محير لا يستطيع أحد جوابه ليعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن أشكل شيء لديهم هو الروح التي بها حياتك هي أقرب شيء إليك وأنت تجهلها، وهذا من حكم الله، الله أراد أن يقيم الحجة علينا بمعرفته جل شأنه والإيمان به. أنتم الآن تؤمنون بالله ولكن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا ترون الله، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تحتاجون إلى تقوية لهذا الإيمان بالله، كان هذا الإيمان مقوى بحجة بين جنبي كل واحد منكم، هي روحك التي بين جنبيك. روحك هل تستطيع أن تنكرها؟ تتعلم أن لك روحا بالضرورة لا يمكن أن تناقش في هذا الأمر. هل رأيتها؟ هل تستطيع أن تصفها؟ هل روحك جميلة أو قبيحة؟ هل هي طويلة أو قصيرة؟ لا تستطيع أن تصفها، فأنت مؤمن تمام الإيمان بروحك. ما الفرق بين إيمانك بروحك التي هي مخلوقة لله وبين إيمانك بمن خلق روحك؟ هذا ينبغي أن يكون أقوى. إذا كان من مخلوقاته ما حجبه وستره بالقرب، من المعهود أن يستر الشيء بالبعد، لكن الشيء الذي يستر بالقرب في داخلك ومع ذلك حجبه الله بالقرب وستره وجعلك تستسلم لوجوده وتؤمن به وتوقن بأنه موجود، هذا حجة قائمة عليك بالإيمان بالغيب والإيمان بذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. أبلغ الحجج عليك هي هذه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه حجة لله على عباده. فإذا كان الحال كذلك فجاءوا فقالوا نطرح عليه هذا السؤال وهو عن الروح. عند وصولهم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قبل أن يتكلموا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي نزلت عليه، فنظر بعضهم إلى بعض قالوا والله ما أتينا إلا لنسألك عن الروح، وما عرف هذا إلا نبي من الأنبياء. فجاء الخبر قبل أن يأتوا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من حوله من أصحابه، كلما جاءت آية كلما نزل عليه شيء فرحوا به لأنه يزيدهم إيمانا ويقينا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يفرحون بكل ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم لأنه يزيدهم إيمانا فيزداد عدد ما يؤمنون به. في أول 10 آيات كانوا يؤمنون فقط ب10 آيات، نزلت 10 آيات أخرى ازداد عدد ما يؤمنون ب20، وهكذا إلى أن وصل ذلك إلى تمام القرآن. فلهذا كان القرآن مجادلة لكل ما يأتون به. المشركون عندما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتات وأكلها، وأنزل الله عليه سورة الأنعام في تحريم الميتات، جاء أولياؤهم وهم شياطين يوحون إليهم ما يجادلون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تزعم يا محمد أن ما ذبحته أنت بسكين من حديد حلال، وأن ما ذبحه الله بشبشار من ذهب حرام؟ فيظنون أن الميتات ذبحها الله بشبشار من ذهب، هذه خرافة من خرافات المشركين. فأنزل الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. كلما جاء أحد بحجة، جاء هذا القرآن بالحجة الدامغة التي تقطع عليه كل ما لديه. هذه حكمة من حكم الله في تنزيله بهذه المدة. إذن هذا أول خاصية من خصائص القرآن، هذا التنزيل. الخاصية الثانية أن هذا القرآن جعله الله معجزا بذاته، فتحدى الله الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله. تحداهم أولا أن يأتوا ب10 سور مثله مفتريات فلم يفعلوا، تحداهم أن يأتوا بمثله كاملا فلم يأتوا، تحداهم ب10 سور مثله مفتريات فلم يأتوا، تحداهم بسورة واحدة من مثله فلم يأتوا. أقصر سورة فيه 3 آيات هي تحدي للإنس والجن إلى يوم القيامة أن يجتمعوا جميعا حتى يأتوا بمثل هذه الآيات 3، مثل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ومثل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آيات فقط تحدي للثقلين الإنس والجن أن يأتوا بمثلها إلى يوم القيامة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي جعل القرآن بذاته هو أكبر المعجزات. الأنبياء السابقون كانت معجزاتهم مادية لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو نقلت إليه تواترا، كناقة صالح، صخرة تمخضت وولدت ناقة، تلك الناقة ولدت حوارا بين أيديهم وهم ينظرون وهم عرب أهل بادية يعرفون الإبل ويعيشون معها، كانت حجة قائمة دامغة عليهم. وبالأخص أنها تشرب المياه جميعا في يوم وردها، ولكن يحتلمون منها ما شاءوا من اللبن قدر ما يغنيهم عن المياه كلها، لها شرب يوم، لها يوم تريد فيه وتشرب، ولهم بقية الأيام. هذه حجة دامغة، لكن ناقة علم الله الناس تموت، وقد قام أشقى ثمود وهو قدار بن سالم فنحرها عقرها فجاءهم العذاب الأليم. لو لم ترد في القرآن لما صدقها كثير من الناس لأنها لم يرها. كذلك مثلا معجزة عيسى بن مريم أنه ولد من غير أب، وحملته أمه ساعة من النهار فقط، ما مكث في بطنها إلا دقائق، وولدته وهو يتكلم في المهد كلاما أفصح الكلام وأبلغ الكلام تكلم به وهو في يوم مولده. عندما جاء تحمله إلى بني إسرائيل فتعجبوا وهي في غاية النسك والزهد والعبادة والصدق والطهارة والعفة، قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، ختم الله على فم مريم لا تستطيع أن تكلم أحدا، ولكن أمرت أن تشير إلى ولده، أشارت إليهم أن يسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فانتزع فمه من الثدي ووضع مرفقه بالأرض ونظر إليهم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لم يستطع أحد منهم انتظار سماع كلامه هربوا غير زكريا قواه الله لأنه نبي فاستطاع أن يسمع هذا الكلام. هذه آية من الآيات معجزة من المعجزات، كون عيسى بن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ به فيكون طيرا بإذن الله، وكونه يبرئ الأكمه والأبرص هذه آية، وكونه يحيي الموتى بإذن الله يدعو الميت فيقوم هذه معجزة، لكن تقوم بها الحجة على من شاهدها ورآها، أما من لم يرها ولم تنقل إليه تواترا فلا تقوم عليه الحجة بها. ولذلك لو لم تأتي في القرآن لما صدقنا أنه يحيي الموتى بإذن الله، صح، لكن الله أخبر بذلك فصدقناه. هذه المعجزات السابقة سبب كونها مادية تقوم بها الحجة فقط على من رآها ونقلت إليه تواترا، ما هو؟ أن تلك الرسالات كانت مؤقتة، رسالة صالح فقط إلى ثمود، رسالة عيسى بن مريم فقط إلى بني إسرائيل، رسالة موسى إليهم كذلك. تلك الرسائل السابقة والديانات السابقة والكتب المنزلة السابقة لها تاريخ في علم الله تصلح له ولا تصلح لما سواه. هذا القرآن علم الله صلاحيته المستمرة لكل زمان ومكان وكل أمة، هو للعرب وهو للعجم وهو لكل الحضارات وكل الفئات وكل المتدينين وغير المتدينين، هذا القرآن يشمل الجميع. فلذلك كانت حجته غير مادية تقوم بها الحجة دائما. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة إلى قريش قرأوها مثل شقاق القمر وقد رأوه، أو مثل تسبيح الحصى في يده وقد سمعوه، هذا تقوم به الحجة على أولئك فقط، لكن لا تقوم به الحجة الآن على أهل أمريكا وأهل اليابان وأهل الصين، لكن هذا القرآن تقوم به الحجة على الجميع إلى يوم القيامة، حجة الله الدامغة على الجميع. فخصه الله بين الكتب السماوية بأن معجزته في ذاته، بينما كل الرسالات السابقة معجزتها خارجية مادية لا تقوم بها الحجة إلا لمدة محددة، الذين رأوا الجيل الذين رأوها والأجيال التي نقلت إليها بالتواتر ثم ينقطع التواتر فتذهب حجيته. الخاصية الثالثة التي خص الله بها هذا القرآن أن الله جعله بلسان عربي مبين. الله يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وكل قوم يفهمون عن الله بحسب ما يخاطبهم به من لغتهم ومما يفهمون، لكن لغة العرب تختلف عن غيرها من اللغات لأن الله جعلها أركد اللغات وأثبتها، أركد اللغات وأقلها تطورا هي اللغة العربية. امرؤ القيس مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام، الآن إذا أخذت قصيدته كيف أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول بحوملي فتوضح فالمقرات لم يعبر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. فبحثت عن أي طفل عربي ناطق بالعربية فسألته ما معنى قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، شرحها له لأن اللغة غير متطورة. نفس الكلام الذي كان يقوله الناس قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام هو نفس الكلام الذي نتكلم نحن به الآن. فهذه اللغة ثباتها وعدم تطورها يقتضي أن تختار لأن ينزل الله بها هذا القرآن، فكان هذا القرآن بلسان عربي مبين متضمن للحجة على أهل كل جيل، وبهذا الأسلوب الراقي باللغة العرب وأهل كل حضارة يتميزون بشيء يبرزون فيه، فالمصريون القدماء برزوا في السحر، فجاءت عصا موسى فقضت على ما يفعله السحرة. أهل الشام في وقت عيسى بن مريم تميزوا في الطب وبرزوا فيه، فجاء عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، توقف الطب عند هذا. هذا القرآن جاء في وقت كان التميز فيه لدى العرب في الفصاحة والبلاغة والتأثير بالكلام والإقناع الكامل به، وهذا أرقى من الأمور المادية الأخرى. فالعرب اشتهروا بأن كلامهم يؤثر تأثيرا بالغا أقوى من تأثير السلاح وأقوى من تأثير الجيوش، هذا الكلام مؤثر تأثيرا بالغا. ولذلك كثير من المشكلات حلت بخطب أو بشعر أو بكلام للعرب حتى في الجاهلية. إذا قرأتم تاريخ العرب الجاهلية فوجدتم المنابرات والحروب والمشكلات، تجدون حلول المشكلات الكبيرة بقصيدة من الشعر، مثل قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، آذنتنا ببينها ثم ولت ليت شعري، متى يكون اللقاء بعد عصر لنا ببرقة شماء فأدنا ديارها الخلصاء، فالمحيات فالصفاح فأعناق فتاق فعاذب فالوفاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يحير البكاء. فهذه القصيدة حلت مشكلة كبيرة عويصة مدة طويلة. كثير من المشكلات حلت بخطب أو بأشعار معينة، هذا يدلنا على تأثير هذا اللسان العربي وفصاحة أهله وبلاغتهم. كثير من الكلمات التي يقولونها تبقى يرويها الناس. أي لغة أخرى لو نظرتم إلى شعر الإنجليز، شعر الفرنسيين، شعر أي حضارة أخرى، ما تجد الناس يحفظونه. إذا أرادوا أن يلقوا قصيدة لأي شاعر من شعرائهم لا بد أن يقرأوها من كتاب، بينما نحن الآن نحفظ أشعار الجاهلية الذين ماتوا منذ أكثر من 2000 سنة وما زالت أشعارهم مروية، لم يكتب عنهم أحد. زياد بن حمل لما قال قصيدته لم يكن أحد يحضر عنده ويكتب قصيدته. زهير بن أبي سلمى لما قال: أمن أمي أفاد ابنة لم تكلمي بحمالة الدراج فالمتثلم، لم يكتب أحد عنه هذه القصيدة. عنترة بن شداد لما قال: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ما كان أحد يكتب عنه. طرفة بن العبد كذلك لما قال قصيدته لم يكن أحد يكتب عنه: لخولة أطلال بورقة ذهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. كل هؤلاء ما كتب عنه، لكن الناس يحفظون، مجرد السماع يحفظون. قصيدة طويلة 170 بيت يحفظها الناس بمرة واحدة، الخطبة الطويلة يحفظونها كما حفظ أبو بكر الصديق خطبة قدس بن ساعدة اليادي، وهو يقول: أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، أقسم قس قسما لا حانثا فيه ولا كاذبا، إن لله لدينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه. الخطبة حفظها أبو بكر الصديق فرواها الناس، حتى سجع الكهان كانوا يحفظونه، مثل ما جاء عبد المسيح من العراق إلى اليمن، فجاء إلى سطيح الكاهن فقال: أصم أم يسمع غطريم في اليمن، أم فاد فازلم به عيب، أم فاد فازلم به ريب المنن، يا فاصل الخطة آية من ومن، أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل بيب بن حجر، أبيض فضفاض الرداء والبدن، تحملني وجنون وتهوي بي وجن، رسول قيل العجم في أرض اليمن. رفع سطيح رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران وتصدع الإيوان، ورؤيا الموبذان رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة وإذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت، ومات ما تستطيع. فحفظ الناس هذا، كانوا يحفظون هذا الكلام. فلذلك لا يستغرب مثلا أن الصحابة حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يكتبوه في مصاحف، حفظوا عنه السنة ولم يكتبوها. كثير من الناس حفظوا، يقول البرافصة ما حفظت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان لها في الصبح، وتقول أم حميد الساعدية حفظت سورة قاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب بها يوم الجمعة. كثير من الناس يحفظون من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت كنت أسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على منبره من البلاط، فكان الناس يحفظونها، تسمع الخطبة وهي امرأة في بيتها من البلاط. البلاط بينه وبين المسجد النبوي 500 متر، نصف كيلو، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل هذه مكبرات الصوت ولكنها القوة. فكان الناس يحفظون خطبته من هذه المسافات في ذلك الوقت. هذه خاصية خص الله بها لغة العرب، فنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. لو نزل الله القرآن بأية لغة أخرى لأصبح الآن نصا تاريخيا اختص بحكمة زمنية معينة. هذا القرآن ليس تاريخيا، هذا القرآن مستمر، يعيش الناس معه، يكلمهم عن واقعهم، يكلمهم عن أمور حياتهم، يكلمهم عن تفاصيل دقيقة في شؤونهم. بل الغريب فيه أن القرآن جاء فيه كثير من القصص التي ينبغي أن تكون القصص تاريخا، صح ولا لا؟ القصص ينبغي أن تكون تاريخا تتعلق بالماضي، لكن قصص القرآن ليست كذلك. قصص القرآن إنما هي عبارة عن أمور وتجارب تتكرر دائما تشهدها أنت في حياتك. أكثر قصة دورانا في القرآن قصة موسى وفرعون، تكررت في القرآن كثيرا. لماذا؟ ليس المقصود أنها قصة حصلت لملك كان في مصر القبط، أرسل الله إليه رسولا وكذبه وعاداه وأهلكه الله، لا، لو كان كذلك لقال الله لنا اسم هذا الملك، اسم الفرعون ما هو، وقال لنا التاريخ اليوم والشهر والسنة. ليس هذا مهما بالنسبة إلينا، المهم بالنسبة إلينا هو الأحداث التي تتكرر في حياتنا وكيف نتعامل معها. القصة هي قصة الطغيان، والطغيان يتكرر دائما. فالطغيان يتكرر في الأرض لكنه تنظمه السنن. ولذلك قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الطغيان يقوم على أركان الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون، والوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وقضاء كل حوائجه، ويمثله هامان، ورجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله قارون، ورجال الدين الذين يسخرون علمهم لبقاء الطغيان والظلم ويمثلهم السحرة قبل إيمانهم، ورجال الإعلام الذين لا يغطون من الحقيقة إلا ما كان في خدمة الطغيان ويعرضون عن كل ما سوى ذلك، ويمثلهم الحاشرون، فإنهم قالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الاحتمال الآخر لا يغطى، إن كانوا مغلوبين ماذا سنعمل، هذا غير مغطى. هذا الإعلام الفاسد لا يغطي إلا ما كان لصالح الطغيان فقط. ولذلك يصدق فيهم قول الشاعر إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا، وقول الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فهذه قصص القرآن آية من آيات الله دائما تتكرر في حياتنا، نعيشها نحن ونعيش أحداثها ونرى العاقبة التي فيها ونرى بناءها ومشكلاتها، كل هذا نشاهده بالقرآن وهو معجزة من معجزاته وآية من آياته. كذلك بما ميز الله به هذا القرآن هذا التشريع الدقيق، التشريع آية من آيات الله. البشرية لا يمكن أن تكون همجا، الإنسان كائن متحضر يحتاج إلى أسلوب للتعامل مع الناس. هذا الأسلوب منه جانب معنوي القيم والأخلاق، ومنه جانب مادي ينظم الحقوق والعلاقات ما لك وما عليك. هذا يحتاج إليه الإنسان حتى لا يكون يتحاكم إلى شريعة الغاب. لو أن الناس آتاهم الله ما آتاهم من الأرزاق ولكن لم يشرع لهم الأحكام، لكان القوي يأخذ ما يريده بالغصب والإكراه، وكان الضعيف يحتال على أخذ ما يريده بالسرقة والحيلة. فجاء التشريع القرآني الدقيق الذي ينظم للناس كيف يصل كل أحد إلى مبتغاه على وجه صحيح. الذي يريد الزواج هذه أحكام الزواج بين يديه، الذي يريد البيع والشراء هذه أحكام البيع والشراء بين يديه، الذي يريد الكراء هذه أحكام الكراء والإجارة. شرع الله هذه الأحكام فيها تفصيل لكل ما يخدم البشرية وما يحقق مصالحها. لدينا أخطاء يقع فيها بعض البشر، بعضها قتل، بعضها زنا، بعضها قذف، بعضها شرب خمر، أخطاء كثيرة لا بد لها من علاج، كان علاجها أيضا بهذه الحدود التي جاء بها القرآن، وهي الزاجرة عنها. لا يمكن أن ينزجر الناس عن هذه الأخطاء إلا بهذه الحدود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. السبت معنا الأسبوع. هذا التشريع العجيب الدقيق يغطي كل الوقائع في كل التاريخ لا حصرا، ولذلك جعله الله أصلا للاجتهاد كله. الاجتهادات البشرية كلها المصيبة مصدرها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. النوازل والوقائع غير محصورة تتجدد يوميا، آيات القرآن محصورة، هو بين أيديكم بين دفتي المصحف 6214 آية فقط، آيات الأحكام منها 500 آية فقط. الوقائع والنوازل كثيرة تتجدد، لكن الاجتهاد هو الذي يغطي هذه النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة. فالاجتهاد في علوم الدين هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا. علم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع، تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. الموارد محصورة، الراتب أو مكافأة الطالب محصورة، لكن الحاجيات غير محصورة. فعلم الاقتصاد هو الذي يمكن أن ترتب به الأولويات في الإنفاق، ويمكن أن تعرف به أوجه الاستثمار، يمكن أن تحدد به هامش الربح المسموح به، الفرص المتاحة أمامك. هذا علم الاقتصاد. علم الاجتهاد أيضا هو الذي يغطي كل هذه النوازل والوقائع غير المحصورة من هذه النصوص المحصورة. هذه معجزة من معجزات القرآن وآية من آياته. كذلك من خصائص هذا القرآن التي تظهر فيها عظمته أن هذا القرآن يبين كثيرا من العلوم التي لا تصل إليها عقول البشرية في وقت نزوله ولا في عصور بعد ذلك. كل يوم يكتشف البشرية أن القرآن فيه حديث عن أمر معين، هو اكتشاف جديد تفرح به البشرية في اكتشافاتها. قضية كروية الأرض، قضية جاذبية، قضية انشطار النواة، قضية تكون الإنسان ومراحل الخلق، قضية الأجنة، قضية تكوين الأجهزة، كثير من العلوم التي يغطيها هذا القرآن ولا يكتشفها البشرية إلا بجهد جديد وعمل طويل في عصور متطاولة. هذا من عظمة هذا الكتاب. مديرنا نبه إلى أن الوقت قد انتهى، والأمر العظيم لا يتحدث عنه بكلام غير عظيم، ونحن كلامنا غير عظيم وقرآننا عظيم. فلذلك لن نأتي على ما نريد أن نأتي به فضلا عن ما سواه. ما نحن قادرون عليه ونريد أن نأتي به من الحديث عن عظمة القرآن لا يتسع الوقت له، فكيف بما سوى ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
ما أسمع صوت. بارك الله فيك. هذه مسألة بحثها أهل التفسير، هل وجه التحدي بأن البشر لا يأتون بسورة من مثله هو أن الله منعهم من ذلك أو أنه معجز لهم بذاته؟ وبعضهم قالوا وجه الإعجاز في كونه القرآن بذاته معجز أبلغ، وبعضهم قال لا بل المنع أبلغ، وكل معجز. على كل إن هذه كلها واردة، كلها محتملة، وكلها فيها الإعجاز. نعم. يمكن تعطيه المايك حتى المايك حتى نسمع، يعني أنا اللي بقي بس. بارك الله فيك. بالنسبة للإعجاز العددي ليس من دلالات القرآن، لأنه لا يدل عليه أي لفظ من ألفاظه. الاستنباط يمكن أن تفهم من هذه الجملة فيها مبتدأ وخبر وفيها فعل وفاعل، أمرا أو نهيا أو إثباتا أو نفيا، إما أمر أو نهي أو إثبات أو نفي، هذا الذي تدل عليه الجمل المركبة. أما ما سوى ذلك مما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير العددي فهذا هو ليس تفسيرا، هو فقط فتوحات وفيوضات يفتح الله بها على قلوب بعض عباده، بعضها صحيح وبعضها خطأ، فلا نعرف هل هي صحيحة أو خطأ إلا بعد الوقوع. ابن برجان صاحب التفسير الأندلسي المشهور لما وصل إلى تفسير قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أحصى هذه الكلمات بالعدد بالحساب الجملي، وفهم من ذلك أن النصارى سيحتلون المسجد الأقصى في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية، وأنهم سيخرجون منه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية، وكان الأمر على ما وصف تماما، ولم يقع هذا إلا بعد موته هو بمدة، وكتابه مطبوع موجود وفيه هذا البحث. لكن هذا ليس من تفسير القرآن وليس من دلالة القرآن، إنما هو كشف أو فتح يفتحه الله لبعض عباده، ونحن لا ننكر أن الله يخص من شاء بما شاء، وأن لله عجائب في خلقه، وأنه يدل بعض الناس على أشياء لا يدل عليها غيره، وهذا من الاختيار الرباني، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لكن لا نستطيع أن نصدق منها إلا ما حصل بالفعل، مثل ما قال ابن برجان أمر قد حصل. أما ما سوى ذلك فنحن ننتظره، فإذا تحقق فمعناه أن هذا الشخص كشف له فرأى بعض الغيبيات، الغيب النسبي، الغيب الحقيقي لا يطلع عليه إلا الله، والغيب النسبي يطلع الله عليه من شاء من عباده، فيكشف الله منه بعض ما شاء لمن شاء من عباده، فنحن لا نصدق، لأن هذا ليس نبوة حتى يجب علينا التسليم. أخبار الأنبياء يجب التسليم بها ويجب الإيمان بها، أخبار غير الأنبياء هم غير معصومين، لا يجب علينا الإيمان بها ولا تصديقها، لكن أيضا لا نكذبها لأننا لا ندري، فإذا وقعت صدقنا مثل ما حصل لابن برجان، ولكن لا نقول هذه من دلالة الآية، لا، هذا كشف رزقه الله هذا الشخص، كونه هدي إليه برموز فهمها من أرقام في الآيات أو في عدد الكلمات أو في عدد الحروف، هذا لا علاقة للنص القرآني به، لكنه فقط هداية ربانية وصلت إليه هو، إذا كانت صوابا وإذا كانت خطأ فهو اجتهد فأخطأ. بالنسبة للأخلاق تظن بواحد الأخلاق ليست على درجة واحدة، في أخلاق مطلوبة من كل الناس مثل الرحمة، هذا خلق المؤمنين مطلوب من كل المسلمين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا الرحمة مطلوب من كل أحد. الإحسان مطلوب من كل أحد أن يحسن، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن لدينا أخلاق أخرى هي الكرم والسخاء، هذا ليس مطلوبا من الفقراء الذين لا يملكون شيئا إلا بقدر ما لديهم، كما كان العرب يقولون، كما قال صاحب بني تميم قال قال إنا بنينا الشري لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا إن تبتدر غاية يوم لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين إن كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون، هذا النوع من الشرف ليس لكل الناس إنما يختص به بعض الناس دون بعض، ولذلك الأخلاق ليست على درجة واحدة، بعضها مطلوب من الجميع وبعضها مطلوب من بعض الناس دون بعض، مثل الحلم، مثل السخاء، مثل الأناة والتريث، هذه أخلاق شريفة كريمة لبعض الناس، ولكن في بعض الأحيان يكون الحلم ليس مطلوبا، كما قال أبو الطيب المتنبي في وصف شجاع بن محمد قال إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتاة في غير موضعه جهل، ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل، فمدحه بوصفين متناقضين في بيتين متواليين، مدحه بعدم الحلم في الحرب ووقت الشدة، ومدحه بالحلم في وقته، فكل شيء في وقته. طبعا كيف نعم تبسمك في وجه أخيك صدق، نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بالنسبة لهذا النوع من القيم والأخلاق الدائمة لا تحتاج إلى نية مستمرة، لأنك نويتها من الأصل، عندما أردت التخلق بهذا الخلق نويت أنك تريد أن تكون من ذوي الخلق الحسن، فيكون ذلك منسحبا على كل ما يأتي، فإن شاء الله يحصل بهذه الابتسامة. حيلة بينه وبينه الحمد لله خلاص أعطي غيرك إذن
لا عشان يسمش كلا
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. لسانه ويدي. بارك الله فيك. بالنسبة للحديث الأول وهو حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الحافظ ابن حجر: المقصود بالناس هنا قريش، ودليل ذلك ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمرني أن أغزو قريشا. فليس المقصود أن يقاتل الناس جميعا، بل المقصود الذين كذبوه وأخرجوه وقاتلوه وهم أهل مكة. نعم. وغيرهم لهم نصوص أخرى تدل على تنظم العلاقة بهم وقضية قتالهم. لا، هو سؤال آخر. سأل عن حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هل ورد في رواية من سلم الناس؟ الجواب لا. هذه قضية العلاقة بين المسلمين أنفسهم وبين من يتبع لهم وهم أهل الأمان، فهذه السلامة تكون بإيمان أو أمان. فإذا كان الإنسان مؤمنا لا بد أن يسلم منه، وإذا كان كذلك من رعاية الدولة الإسلامية من أهل الأمان فإنه يأمن منك، أما ما سوى ذلك فلا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا عظم أي شيء جعله المنطلق، فالمؤمن يعظم الله جل جلاله ويعظم كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم من كل ما سواه، ولذلك لا يمكن أن يرفض منه شيئا ولا أن يرد شيئا، بل هو الأصل الذي لديه، هو الذي يزكي ما سواه. أما من عظم لديه شيء آخر، جهل القرآن ودرس العلوم الإنسانية أو درس العلوم العقلية، فسيمجد العقل أو يمجد الإنسان، فسيكون أعظم شيء لديه الإنسان إذا كان فقط هو تخصص بالعلوم الإنسانية، فالإنسان هو العظيم لديه. مثل الغرب الآن منطلق من الإنسان هو الإله عنده، والإنسان لا يستحق هذه المكانة، إنسان كائن عظيم كريم على الله، لكن لا يستحق أن يكون إلها لأنه مختلف. الإنسان ليس مستوى واحد، لا علميا ولا حتى في الصورة ولا في الخلقة ولا في الجمال ولا في الأخلاق ولا في القيم ولا في شيء. فلو أراد الإنسان أن يؤله إنسانا مثله معناه أنه حكم على نفسه هو من النزول والهبوط إلى أسفل السافلين. فلذلك الإنسان لا يستحق هذا. كذلك العلم، بعض الناس يعظم في عينه العلم ويرى أن العلم للعلم ويدرس هذه العلوم التجريبية وهي تجارب، لكن الواقع أن هذه التجارب دائما عرضة للاختلال. أبلغ قانون فيها أن النار تحرق، إبراهيم عليه السلام رمي في النار وما أحرقته، أن العطش والجوع مدة طويلة يهلك، أصحاب الكهف وكذوب 300 سنين وما ماتوا. فهذه القوانين يخلقها الله، ولذلك قال الله تعالى فيما يتعلق بالأجنة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فلذلك الاكتشافات العلمية ليس للإنسان أن يكبرها أكبر من حجمها وأن يجعلها حكما على القرآن أو على السنة، كما نشاهد الآن كثير من الناس يقول هذا حديث الذبابة مرفوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أن في أحد جناحها داء وفي الآخر دواء، وكذا الحديث الفلاني مرفوض والحديث هذا ليس منطلقا عقليا وصاحبه ليس سويا، إنما انطلق هو فقط مما عظم في ذهنه، ما عظم لديه هو فقط وجعله حكما على غيره. وهذا الذي عظم في ذهنه لو قارناه بعظمة الله وبعظمة القرآن وجدناه لا يساوي شيئا في الواقع، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بارك الله فيكم.
نختم بهذا ونشكركم في قدر الله ومقدم نصره ونجعل ذلك بجميع حسناته. بس في اخوة طلب بسيطة، كل مفروض عندنا زي سبيع بالتطوير قطار الحق يعني حتى ناخذ في الاخوة ترى ينصحوا بعضهم هم طبعا يعني مشهورين جزاهم الله خيرا تلك هذا القطر سبحان الله. طيب مش مشكلة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله فوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أحلل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اكتبنا في من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، واكتبنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له، واعد علينا رمضان سنين كثيرة، ووفقنا فيه للطاعات، وارزقنا القبول. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.